لله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل
وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كل حي سيموت، وكل موجود سيفنى، وكل ناع سينعى، وكل حامل سيحمل، وكل ماش على الأرض فيها سيدفن. الموت الحقيقة العظيمة التي لا ينكرها كافر ولا ملحد ولا علماني ولا اشتراكي، لا ينكرها، وطبعا المسلمين مؤمنين. الموت حقيقة، وسماه الله اليقين. فالموت كل حي سيموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل الناس سيموتون، ولكن كل شعب من الشعوب، كل فئة من الفئات، كل أصحاب عقائد بيدخلوا في قضية الموت دي بعقائدهم وبديانتهم وبتصوراتهم. زي ما في عقائد في الحياة عند كل الناس، أيضا في عقائد في الموت. في ناس بيتصوروا إن في ناس في الهند بيتصوروا إن الإنسان لما بيموت روحه بتطلع وبتدخل في جسم إنسان آخر بيتولد جديد، وبيسموه الأب الروحي. وعشان كده لما الناس بتتشابه مع بعضها في بعض الصفات عندهم بيسموه ده أبوه الروحي. وعشان كده الكلمة دي غلط، يعني مسألة إيه أبويا الروحي، لا، أبويا الروحي دي، الأب الروحي دي أساسها إنها تناسخ الأرواح، إن الروح بيبقى ليها أشباه بتطلع ثم تنزل في جسم شخص جديد تاني. الكلام ده مش صحيح، لان الروح لما بتطلع هي بتبقى روح انسان واحد، وبتتحاسب عن اللي اقترفه الانسان، يثاب على حسناته ويعاقب على سيئاته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل: وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالإنسان بيرجع بروحه بعمله بما حصل وما قدم. في الهند بيسموا الشخص ده المهاتما، يعني عشان كده كان زعيم الهند اسمه غاندي، كانوا مسمينه المهاتما غاندي، يعني الأب الروحي غاندي، لأن هو كانوا بيتشابهوا معاه في الثورة وفي المبادئ، فكانوا مسمينه المهاتما غاندي. أما في عقاد أخرى أيضا في الهند بيؤمنوا بأن الأرواح بتعذب أو بتشقى إن لم تحرق، ولابد أن تنثر في الرماد عشان الروح ترتاح، ويروح يحرقوا موتاهم بمنتهى الانبساط. أما في اليابان وطبعا آسيا، يعني اليابان، تايلاند، الفلبين، كذا بلد كده جنب بعضهم، عندهم اعتقاد. يمكن في الهند بيروحوا يحرقوهم بحطب معين كده، حطب قاسي بيستخدم في الحرق. اما في اليابان بيروحوا يحطوه في الميكروويف، لان اليابان متقدمين شوية عن الهند، بيروحوا حاطين البني ادم كده، عندهم محرقة، كل واحد عنده محرقة في بيته، اللي يموت يروحوا مدخلينه فيها كده زي الخروف، ويستنوا لما يتبخر الماء اللي جوه جسمه ويتحمص ثم يتحول بعد ذلك لرماد، يستنوا ما الفرن يهدى يروحوا طبعا بعد حرارة معينة كده يروحوا جامعين التراب حاطينه في إزازة وقافلينها وكاتبين عليه اسم الراجل وحاطينها في الصالون. الكلام ده شافه بعض أصدقائي في اليابان، يعني شموا ريحة شياط راحوا يتخبطوا على الجيران، في ريحة شياط عندكم؟ قالوا لها لا مفيش مشكلة. المهم شوية فخرجت سيدة المنزل قالت لهم لا مفيش حاجة، ده احنا بس ابننا الصغير مات واحنا بنحرقه. قالت لهم بتحرقوا ابنكم الصغير؟ قالت لها اه احنا عقائدنا كده عشان يرتاح ويبقى كويس ويبقى معانا بالمرة، يعني نبقى نحتفظ بيه في زجاجة. قالت لها لا احنا عندنا المسلمين الإنسان لما بيموت روحه بتطلع في السماء تتحاسب، تطلع عند ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول لك الست اليابانية بتقول لهم أنتم متأكدين من كلامنا؟ يعني هي أساسا مش متصورة إن في بني آدمين بتعتقد في إن الروح بتطلع للسماء فتثاب وتعاقب وتنعم وتعذب وتدخل الجنة أو تدخل النار، ما هم مش مصدقين الكلام ده. وطبعا بما ان المسألة كده في الموت ان الانسان بيفنى وانتهينا على كده وروحه بتروح لحد تاني، وعلى فكرة برضو في بعض بلاد اسيا زي اليابان وغيرها بيؤمنوا ان الروح بتطلع من جسم البني ادم بتروح بترجع بقى للعالم في صورة مخلوقات اخرى. بعضهم بيتصور انها بتيجي في صورة بجع، وعشان كده البجع ده عندهم مقدس، هتلاقوه رسمينه في على الهوايات المراوح اللي هي مراوح اليد دي، وهتلاقينه رسمينه على الفاترينات، وهتلاقوه رسمينه على الكرفانات اللي هي الستائر المعلقة او الستائر البيبان اللي هي المتحركة دي، هتلاقوه رسمين عليها صورة البجع والطيور المقدسة عندهم. وبعضهم بيتصور ان روح الانسان بتروح لسمك، سمك ملون كده بيقولوا عليه السمك المقدس، وحاطينه في بحيرة ايضا بيقدسوها ويعظموها، ويروحوا كل فترة يروحوا يأكلوا السمك ده على انه البني ادمين اللي ماتوا وروحهم رجعت في هذه المخلوقات، فبيأكلوها ويكرموها تصورا منهم ان الاسماك دي بني ادمين بس تغيرت صورتهم وتبدلت اشكالهم وعشان كده هم بياكلوها. وتخيلوا بقى بياكلوها ايه، يعني مثلا اسماك ممكن الناس تاكلها حبوب، تاكلها اعشاب، تاكلها حتى لا ده بياكلوها جاتوه طبعا، لان هم متخيلين ان ده انسان، متخيلين ان ده بني ادم، وطبعا راجع روحه جايه من يعني من عالم اخر، فمالوش حيلة انه يطبخ، وطبعا مسكين ممكن يكون هفتان وعايز ياكل اي حاجة حلوة من اللي كان بياكلها زمان، فعايزين يكرموه ويدخلوا عليه السرور ويروحوا مأكلينه الحاجات اللي هم بيحبوها كبشر، يأكلوه حاجات غالية، يأكلوه يعني جاتو وتورتة، وربما يعني يشربوه حاجات من اللي هم. فطبعا ده ارتباط الانسان بعقائد الموت بتنعكس عليه في عقائد الحياة. يعني ولذلك اول آية ذكرناها في بداية حديثنا قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. فانت بتبتلى بتفتن بتمتحن بتختبر في الحياة والموت، بل الموت اكتر في الامتحان والاختبار للانسان. هو الواحد لما يتخيل ان هو بيموت ما بيفكرش ازاي بيعيش، يعني انت موتك ده روح طلعت ماشي خلاص كلنا متفقين على الموضوع ده، ما فكرش ازاي عاش، ما فكرش ازاي اصبح حي، ما تصورش وما تدبرش ازاي روحه دخلت في جسمه وروحه اللي طلعت دي، ما قالش مين اللي حطها لي في جسدي وكيف احيا بها بدني هو نفسه ده اختلاف هؤلاء الناس في مسألة الموت وكيفية الحياة وأيضا كيفية الموت، كلهم متفقين إن في روح في الجسم، في مادة حياة في الجسم تسمى الروح. اختلافهم وعدم استقرارهم وهم كلهم بيظنوا وبيرجموا بالغيب، ده في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمسألة الروح بتبين أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحق، وكلام الله سبحانه وتعالى غالب على كل كلام، وشرع الله سبحانه وتعالى غالب على كل منهاج وكل اتجاه. أمر الله سبحانه وتعالى عظيم، ولذلك اختلاف الناس في الحياة والموت بيبين نجاح أناس في حياتهم وفشل آخرين في نفس الحياة. لأن واحد ظنه في الموت إن هو فناء فخلاص، إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع وما فيش حياة بعد الموت، انتهينا على كده. طب يؤمن ليه بإله وخالق؟ يؤمن ليه إن في حساب وثواب وعقاب؟ خلاص يبقى يعيش حياته بقى بطول العرض. شخص بهذه الكيفية وبهذه العقيدة وبهذا التصور متصورين يعمل حساب للظلم؟ مش هيعمل حساب للظلم، فليظلم. يعمل حساب للحرام؟ ما بقاش في حاجة اسمها حرام. يعمل حساب لأجر وحسنات وثواب علشان يعمله في إنسان أو إنه يعينه في خير أو إنه يتصدق عليه من ماله أو إنه لا طبعا. ليه؟ لأنه لا يتوقع إن في ثواب بعد الموت. ولذلك الكفار قالوا إيه؟ قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص دي حياة، الحياة دي فيها ناس بتعيش وفيها ناس بتموت وانتهينا على كده، ومفيش حد، مفيش بعث. وبما ان مفيش بعث يبقى مفيش ايمان ومفيش اله ومفيش معبود ومفيش خالق، اعمل بقى اللي انا عايز. لا حاشا لله. قال تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ها؟ وقال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى عما يشركون. تعالوا للذي نشوف بعض العقائد اللي أصحابها بيتصوروا الموت بطريقة ليس فيها إيمان بالله ولا بالدار الآخرة. وهنشوف اللي ده بينعكس إزاي على أخلاقهم وحياتهم وأدبهم وتصرفاتهم. هنشوف مثلا في الهند، في الهند بيحرقوا الموتى وأيضا بيحرقوا الأحياء. لما المرأة بيموت زوجها بتروح بيروحوا يحرقوها مع زوجها في بعض القبائل، شاءت أم أبت. يعني ممكن تقول لهم احرقوني معاها، أو ممكن لغاية دلوقتي على فكرة في بعض الطقوس عند بعض القبائل بهذه الطريقة. برضه في الدنيا بيعملوا ايه؟ بيعبدوا اي حاجه تقابلهم بقى. بيعبدوا اي حاجه، بيعبدوا انسان، بيعبدوا خيالات، بيعبدوا فيل، بيعبدوا فار، بيعبدوا قرد، بيعبدوا بقره، بيعبدوا حاجات في منتهى الغرابه ومنتهى العجابه. والبشر افضل من هذه المخلوقات، ولكن ايضا سبحان الله العظيم المخ الضال والقلب المظلم بتبقى مظلمة معاه في كل الاتجاهات في الدنيا وفي الآخرة. في اليابان أيضا، اليابان بيعبدوا الإمبراطور وبيعبدوا بوذا وبيعبدوا حاجة تانية خالص ما فيهاش لا ثواب ولا فيها عقاب. بيعملوا حياتهم كلها حياة عبثية، ولا يؤمنوا إلا بالمادة، وبيقدسوا العمل وبيقدسوا المال ويقدسوا النجاح بس، لا شيء غير ذلك. أهم حاجة عندهم دنياهم وانتهينا على كده، ما فيش حاجة اسمها عندهم حلال ولا حرام. وبالمناسبة هم يعني برضو حركة حياتهم مرتبطة بتصوراتهم في الموت. يعني ما عندهمش حاجة اسمها عورات، ما عندهمش حاجة اسمها ربا، ما عندهمش حاجة اسمها زنا، ما عندهمش حاجة اسمها ان الخمر حرام، ما عندهمش حاجة اسمها. وعلى فكرة ولو ابيح، لو ابيح في القانون القتل واخذ الاموال والسرقات لفعلوها، ولكن القانون بينظم حركة الحياة يعني ببعض القوانين عشان الناس ما. تعالوا نشوف بعض هذه العقائد، تعالوا نشوف بيتصرفوا ازاي في هذا التقرير الجامع الجميل، وبعدين نكمل ونشوف بقية الشعوب بتعمل ايه ونكمل حقيقة. اتفضلوا معنا.
شاهد ابشع واغرب طرق الدفن في العالم. حرق جثمان الميت في الهند. يشيع هذا الطقس في مناطق مختلفة من الهند، حيث يتم حرق جثمان الميت ونثر رماده في النهر، وتحرق المرأة حية طوعا أو كرها مع زوجها المتوفى في بعض القبائل. وبالرغم من تجريم هذا الطقس في أيامنا هذه، إلا أننا لم نزل نشهد بعض الحالات المماثلة من حين إلى آخر. النعوش المعلقة، من تقاليد الدفن الصينية القديمة، حيث يوضع الموتى في أكفان تعلق كالثريات في موضع مرتفع، وقد يحدث أن تسقط هذه الأكفان على الأرض فتتناثر بقايا الموتى المتحللة على الأرض. الدفن السماوي، يقدم أهل التبت جثامين موتاهم صدقات للطيور، حيث يتم تقطيع جثة الميت إلى شرائح ثم توضع في مكان مرتفع كقمة جبل أو هضبة عالية لتولم عليها الطيور والجوارح الجائعة. التحنيط الذاتي، جميعنا قد سمع عن المومياوات وكيف يتم تحنيط الميت ليحافظ على جسده بعد مماته، ولكن هناك تقليد آخر ظل شائعا في أواخر القرن التاسع ومارسه الكثيرون، حيث يقوم المرء بتحويل جسده إلى مومياء باختياره وبرغبة منه، وهو ما يسمى بالتحنيط الذاتي. وممارسو هذا النوع من الطقوس يحظون باحترام كبير بعد موتهم بالطبع. الدفن في المستنقعات، قبل أن ينتشر الطاعون في أنحاء أوروبا كلها، كان الناس يمارسون طقسا عجيبا من طقوس الدفن، حيث كانوا يقبرون موتاهم في المستنقعات، إلا أن تفشي وباء الطاعون أسدل الستار عن هذا الطقس العجيب. أبراج الصمت، يعتقد الزرادشتيون، وهي أحد المعتقدات الدينية التي تسود في بلاد فارس والبلدان المجاورة لها، في نجاسة الجسد، وعليه فلا بد من نبذ الجثث في أبراج الصمت بمجرد أن تفارقها الأرواح حتى يتسنى للجوارح أن تأكل منه. وأبراج الصمت هي عبارة عن حفر دائرية كبيرة تسمح للطيور برؤية الجثث حين تحليقها في الأعلى. مراكب الفايكينج، الفايكينج هم سادة البحار، ولهذا كانوا يضعون جثامين موتاهم جنبا إلى جنب مع متعلقاتهم الشخصية في مراكب طقسية، ومن ثم يطلقون المراكب في الماء ويشعلون بها النار. التمثيل بالجثث، عرف عن سكان أستراليا الأصليين أنهم كانوا إذا مات أحدهم وضعوا جثته على منصة عالية تغطيها أوراق الأشجار وأغصانها، حتى إذا ما تحللت الجثة جمعوا العظام وصبغوها ليرتدوها كقلائد حول أعناقهم أو ليعلقوها على جدران منازلهم.
ده أحد المقاطع والمشاهد بيتكلم عن الموت. الموت بيحرك الطاقات في الدنيا وفي الفلوس وفي الشغل وحتى في الملوك وحتى في الممالك وفي الدول. كانت مصر القديمة أيام الفراعنة بيقدسوا الموتى، الميت كانوا بيتصوروا فيه أنه بيعيش مرة تانية، بيضعوا جنبيه فلوسه، ذهبه، لبسه، مقتنياته، الأواني اللي كان بيستخدمها، وبعض الحبوب. لقوا جنبيه بذور للبنجان، ولقوا جنبه بذور للبطيخ، لب بطيخ علشان يزرع يمكن يحب يصيف مع البطيخ. برضو لقوا جنبه زيوت زي زيت الزيتون وهكذا. وكان عندهم حبوب، كان يعني هو رايح بقى ايه لارض تانية، مكان تاني، حياة تانية بعد الموت. فلو صحي يلاقي الدنيا جاهزة ويبدأ يستخدم فلوسه ويبدأ يستخدم حبوب عشان يزرع بيها في الجنة الجديدة اللي هو يعيشها. طبعا دي عقيدة معناها ان الانسان هو اللي بيصنع جنته، لما يعيش في الدنيا هو اللي متحكم فيها. وبالمناسبة يعني العقيده دي كانوا بيتصوروا ان هو اللي بيعيش بيعمل جنته في الدنيا، ولما بيموت هو برضو اللي بيصنع جنته. يعني هو هم هيعيش في نفس القبر اللي هو دفن فيه، فيقوم كده يلاقي حواليه الفلوس والحاجه اللي كانت معاه، يروح واخدها حاططها كلها في شنطه، واخد البذور وكده، ويطلع بره فوق بره القبر ده، هيلاقي بقى الدنيا جاهزه لانه يستثمرها مره تانية. عارفين يا اخواني العقيده دي عند القدماء المصريين خلتهم عملوا ايه؟ خلتهم بنوا حياتهم الدنيا كلها على عقيده الموت. بيقولوا المؤرخين بيقولوا ان القدماء المصريين انفصلوا لفريقين، فريق يقدس الحياه معاه ويحترم الموت، وفريق يقدس الموت ويسخر الحياه ليه. بيقولوا الفريق اللي هو كان بيقدس الموت ده، اللي كان بيقدس الموت، ما في مكان مقدس او مكان كويس، مكان عالي او مكان غالي او مكان، الا صنعوا فيه مقابر. وده بيفسروا بيه ازاي المقابر على عهد قدماء المصريين كانت في اماكن جيده زي المعابد وزي القصور وزي كانوا بيحطوها في الاماكن اللي هي المرئيه، الاماكن اللي فيها نسبه حياه، علشان بيقدسوا الموت. الموت ده بالنسبه لهم كانوا بيختاروا بسببه مواقع بناء المقابر ومواقع الاماكن يعني ومواقع بناء القصور، سواء كان بجنب المقبره او المقبره داخل القصر. وكانوا بيقدسوا، وكلما كان الانسان عندهم ذا قيمه، كلما كانت جثته وطريقه دفنه وطريقه التعامل معه وهو ميت لها قيمه كبيره. يعملوا له طقوس ويجيبوا له كهنه ويملوه هيقول ايه في الاخره لما يقوم، ويحطوا معاه الصحائف بتاعته اللي هي صحائف الايه الدار الاخره علشان يحاسبوه، علشان فتخيلوا حياه كامله، دوله بحالها بملوكها ورؤسائها ووزرائها كلها بتتعامل على ازاي تتعامل مع الموت. فبداوا يبنوا حياتهم كلها على طريقه ان الموت هو الاساس المحرك لاختيار الحياه، واختيار طريقه الحياه، واختيار اماكن الحياه، وحتى الثقافه اللي كانوا بينشروها بين الناس ان 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 الموت اهم من الحياه. بس عندهم مشكله، وهم ان الدار الاخره عندهم من غير جنه ونار، من غير، ممكن يكون بتخيل ان في ثواب وعقاب، بس ايه، مين اللي هيصيبه ومين اللي هيعاقبه؟ بتخيلوا ان مثلا رئيس الدوله او ملك البلد زي فرعون مثلا هو ده الاله، لما كان بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري، متخيلين ان هو ده الاله؟ تخيل بني ادم عايش ويظن ان بني ادم زيه هو الهه، او هو اللي هيحاسبه، او هو بيده ثوابه وعقابه. حاجه يعني عقيده كلها ذل وكلها مهانه، ان الانسان يتخذ انسان زيه، مخلوق شبهه، اله يعبده وله يخضع واليه يسجد ويركع، وحاجه سبحان الله العظيم. ولذلك قال تعالى في فرعون استخف قومه فاطاعوه. فعقائدهم في الموت اتحكمت في حياتهم، بل اتحكمت في عبوديتهم للشخص الاهم لديهم في الموت وهو الفرعون، فعبدوه من دون الله تعالى واتخذوه الها يعبدوه ويطيعوه فيما يغضب الله عز وجل. المقطع الثاني اكثر شموليه من المقطع الاول في الموت. تعالوا نشوفه كده ونتامله. وعلى فكره المشاهد اللي جايه في المشاهد اللي جايه في مشاهد فعلا مؤلمه وقاسيه، ارجو ان ضعف القلوب وارجو ان الاطفال ما يشوفوهاش. اتفضلوا معايا. هنا ده الدفن السماوي، هنا شوف حضراتكم طبعا ده اقليم التبت ده بيتصل شوف حضراتكم برضو العقائد الضالة الباطلة بيقطعوا الإنسان ويرموه للطيور حاجة أرجو ألا يراها ضعاف القلوب وألا يراها الأطفال الصغار. شوفوا حضراتكم يمسكوا الميت ويقطعوه حتت ويدوه للطيور ويتخيلوا إن هو كده بيتصدقوا بلحمه. تخيلوا بقى يا جماعة مئات الملايين من البشر بيعتقدوا هذا الاعتقاد إن الإنسان لازم يقطع ولازم يمزق ولازم يشرح بهذه الطريقة. اهو بيفكوا الميت حتة حتة ويقطعوه ويدوه للطيور. الطيور طبعا بتلاقي ولائم بتاكل. الطيور مخلوقات غير مكلفة بالطاعة والمعصية. شوفوا حضراتكم هنا يعني حاجة منظر بشع منظر بشع. يعني يقطعوا ويسلخوا جلد والناس الموجودة دي انا مش عارف طبعا يعني شغلتها انها تقطع انسان. دي حاجة يعني منظر بشع منظر بشع. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يهديهم للحق. تخيلوا ادي عقيدة في الموت عقيدة باطلة عقيدة ضالة. شوفوا قد ايه منظر فعلا قاسي قاسي يعني لدرجة ادي هم بيتصوروا ان هم تصدقوا بلحم الانسان ده هو وتصدقوا به على الطيور. الطيور طبعا ما بتصدق. الطيور طبعا الطيور اللي هي النسر اللي هو بيتعامل مع الجثث الرمية اللي هي أصابتها الرمة أو أصبحت رمية من العفن بيتعامل معها خلاص ميتة بيأكلها. انا بس بقول لحضراتكم شوفوا المشهد قد ايه عقيدة قاسية عقيدة قاسية في الموت واكثر قساوة في الحياة. هي دي العقيدة اللي بتتحكم في اهلاك البشر في الدنيا وفي الاخرة. عقيدة ضالة ظالمة افسدت على الناس حياتهم بالكفر وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى ولا يعرفوا ربهم ولا خالقهم. ولذلك لما كفروا بالله سبحانه وتعالى كانت نهايتهم. حضراتكم اتفرجوا شوفوا ازاي الانسان ازاي الانسان بيؤكل لحمه ويقطع اجزاؤه. حاجة طبعا يعني فعلا حاجة سيئة فعلا شيء مقزز. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع. ده بيسموه الدفن السماوي. هم متصورين ان لازم جثته تتاكل علشان هو يدفن في السماء. طب يدفن في السماء مين اللي هيدفنه؟ مين اللي طلعه في السماء؟ يعني ازاي روحه طلعت في السماء؟ وازاي هم فهموا شيء لا يرونه ولا يعرفونه؟ ازاي فهموا ان روحه بتطلع في السماء؟ شافوها؟ لا ما شافوهاش. طب حسوها؟ برضو ما حسوهاش. طيب ازاي روحه بتطلع في السماء؟ لازم وحي. انت جالك وحي من عند الله سبحانه وتعالى يقول ان الروح بتخرج لتحاسب. قال تعالى ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. لازم البني ادم يكون عارف ان خالقه هو اللي بيتحكم فيه وهو الذي كما خلقه يميته. كما قال ابراهيم عليه السلام والذي يميتني ثم يحيين. الروح بتطلع لربنا. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخولي في عبادي ودخولي جناتي. وقال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فأنت يعني أنت رايح لربنا رايح علشان تتحاسب ورايح علشان تثاب أو تعاقب. فده بيضبط حركة الحياة بالإله الواحد الأحد الدين الحق وتبدأ تتعامل بطاعة الله تعالى وتترك معصيته توحده سبحانه وتعالى في الدنيا وتلقاه في الآخرة ليجزيك على ما فعلت. أما الاضطراب في العقائد والضلال وعبادة البشر، عبادة الأصنام، عبادة الحيوان، أو عبادة الهوى، أو عبادة لا شيء زي الملحدين، ده في النهاية بيأثر عليهم في عقائد الموت. اللي مفكر إنه بيفنى، واللي مفكر إن الموت ده يعني رايح روحه رايح في حتة تانية، اللي بيفكر إن الموت ده لا. ولذلك فعلا لن يكون المؤمن كالكافر لا في الحياة ولا في الموت. اللي احنا شفناه من شوية ده اسمه الدفن السماوي، هم مش عارفين بيطلع يعمل ايه في السماء. حتى بعض العقائد يعني كاليهود والنصارى بتتصور ان الروح برضو بتطلع في السماء، بس بتعمل ايه في السماء؟ بتعمل ايه في السماء؟ السماء انما تذهب الروح الى خالقها لتحاسب، لكن انها تطلع كده يعني تتبخر تقعد تتفرج علينا من فوق زي ما هم متصورين؟ لا، الكلام ده مش صحيح. تعالوا نشوف المقطع الاخير، وده فيه بعض اللي فات ولكن ببعض التفصيل. تعالوا نشوف، وبعدين قبل ما نختم حلقتنا عايز حضراتكم بقى كده تحمدوا ربنا كل ما تشوفوا مشهد من مشاهد الكفرة وفاسد العقائد في موتاهم. أنا عايز حضراتكم تحمدوا ربنا على نعمة الإسلام. شوفوا المسلمين بيغسلوا الميت ويكرموه ويضعوا عليه العطور ويكفنوه في ثياب بيضاء وبيضعوه في مقبرة ويفنوا عليه، يستروا جسده في الدنيا وأيضا في آخرته في قبره. تعالوا نشوف المشاهد اللي جاية في بعض الأمم وبعد كده نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل معي. ده حضرتك احنا شفناه اللي هو موضوع حرق الجثث بتاعة الهند. هنا ده طقس آخر خالص، بي 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 في الصين بيعملوا التوابيت المعلقة، يعني بيحطوا الإنسان في تابوت ويعلقوه في جبل معايا، وهو ونصيبه بقى يفضل موجود خير، ما تيجي طيور تاكله برضه خير، يقع بقى يتفتت يتكسر محدش يقرب له برضه خير. هم عندهم بقى ايه كل الكلام ده؟ طبعا ما فيهوش خير، ده كله شر، ده يعني عبث بالحياه وعبث بالموت. تخيل الانسان يفضل كده متعلق على رفس طول عمره، وكاتبين عليه اسمه عشان برضه ان ايه لو حد اتلخبط فيه يبقى معروف مين فلان المتعلق ده. ده مثلا ايه ده الدفن السماوي احنا مرنا عليه قبل كده. ربنا يهديهم، دول ابشع ناس بصراحة، هم واللي بيحرقوا الجثث، ياخدوا الانسان كده حتى اولاده او غيره بياخدوه لحد الشخص اللي بيقطعه علشان التحنيط بقى. التحنيط ده اللي كان بيتبعه قدماء المصريين ولازال بيتبعه بعض الناس البوذيين بيتبعوه، بيعملوا بني آدم بيحنطوه بيفرغوا أحشائه وبيحطوا فيه بعض المواد الكيماوية أو بيغطسوه فيها. أهدوا شو حضراته ده مغطسينه دلوقتي في حاجات وبتاع، وبيطلعوه يلبسوه ملابس الرهبان بتاعتهم تحنيط. وده الدفن في المستنقعات، يجيبوا البني آدم وبعد ما يموت يروحوا حاطينه في يعني لفافة كده ويروحوا مغطسينه داخل المستنقع بحاجة تقيلة ويروحوا ايه عشان يدخل في القاع، يدخل في قاع البحر خلاص على كده، يبقى كده الدفن. ده بقى احدث الوان الدفن. عملوا ايه؟ عملوا الدفن في الفضاء الخارجي. في حضرتك الناس اللي طالعه القمر واللي طالعه المريخ وكده في الكبسولات الفضائيه والصواريخ يروحوا جايبين بني ادم تراب وحرقوه ياخدوا التراب ويرموه في الفضاء الخارجي وكده يبقى هو فوق بقى طول العمر عشان يتاكد ان هو في السماء. دي العقيده الزردشتيه. الزردشتيه في اسيا بلاد فارس وبعض بلاد بعض المناطق في الهند بتؤمن ان الانسان لازم يتحط في الحفره العميقه دي المبنيه كلها من المسلح وبشكل مستدير عشان علشان الناس اللي موجوده جوه تشوفها الطيور وتاكلها. اما دول كانوا بيدفنوا موتاهم على الشجره. بيروحوا يدفنوا الميت فوق شجره ويعلقوه بالطريقه دي على اغصان الشجره هو ونصيبه. الشجره تقع، الغصن يتكسر، التابوت يتفتح هو ونصيبه. تخيلوا بقى تدخل غابه تلاقيها كلها كده على بعضها، بدل ما تلاقي اغصان وثمار تلاقي بني ادمين متعلقه فوق الشجر ميتين. هنا في طريقه تانية للجسد. واحد ده بقى الفكر المادي، قال لك ايه؟ قال لك نعمل الجسم سماد للارض. هات الجسم اعمل له شويه تحليلات، حط عليه شويه كيماويات، اعمله ايه بتاع يدوب ويتحلل، في الاخر خالص يبقى اهو بالمنظر ده سماد للارض. والكلام ده كانوا بيستخدموه في الصين. الصين يعني للاسف الشديد يعني بتستخدم اي حاجه عشان يبقى عندهم اقتصاد. وكان ماو سي تونج بيقول دايما افضل سماد للارض هو الرجال. هنا بقى دول بقى شكل تاني خالص منتهى الشياكه، ربنا يهديهم. عملوا ايه؟ بيحولوا جسم الانسان لماسة. بيجيبوا البني ادم يحرقوه، ياخدوا الجسم بتاعه يحطوا عليه شويه يعني تركيبات وكربون ويضغطوه ويعملوا فيه لحد ما يبقى ماسة. البني ادم يبقى ماشي وشايل ابوه في حته ايه؟ في حته خاتم حطه ماسة في صباعه. هنا برضو التدفين في الحرير، بس طبعا هم سبحان الله العظيم كل بلد فيها الضلال في العقيدة، فيها ضلال في الموت. في آسيا هنا بيعملوا في مدغشقر بيروحوا حاطين البني آدم في قبره، وبعد ما بيتحلل بيروحوا مطلعينه مرة تانية، بيروحوا مجمعين جسمه وحاطينه في طوب حرير علشان يلفوه مرة تانية. طبعا منتهى الضلال، منتهى الفساد. بني ادم يحرق ابوه عشان يحطه خاتم في ايده يعمله خاتم، وواحد ياخده ويفرمه ويقطعه ويحط عليه كيماويات عشان يعمله سماد للارض، وواحد بعد ما يموت ويتعفن يروح مخرجه وعامله زينه، ياخد العظم ويروح دهنه علشان ويلونه ويحطه عقد في رقبته او يحطه زينه في بيته، واخرين يحرقوه يعملوه شويه بودره ويحطوه في ازازه ويقفل عليها ويكتب عليها اسمه، وفي اخرون بيحنطوه يفضل طول عمره كده هو قاعد ميت بس على كرسي. يعني سبحان الله العظيم منتهى 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 الضلال ومنتهى الاستهزاء بالحياه والموت. من ضل في حياته ضل في موته، ومن ضل في عقيدته في الهه ضل في عقيدته عند موته وفي داره الاخره. ولذلك أضبط عقيدة وأضبط تصرف هو تصرف المسلمين. الإسلام أعظم دين، يكرمك في حياتك ويكرمك عند موتك، يتصلى عليك يدعي لك، وابنك يعمل لك أعمال خيرة، والابن امتداد لأبيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يستر في قبره ويصلى عليه صلاة الجنازة ويتصدق عليه صدقات الجارية وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يقول لا إله إلا الله، من كانت آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة. إنك تفضل تعمل خير لحد ما روحك تطلع، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. شوف انضباط الحياة بالتوبة، الحق توب قبل ما تموت ما لم يغرغر. لو بتعمل عمل صالح او بتشتغل شغل نافع كمله حتى لو بتموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، ما يسيبش الدنيا خراب. لذلك نفع المسلمين في الدنيا كنفعين في الآخرة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وعشان كده لما الواحد يتصور انه سيموت ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة، لا يجد الا انه يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا. وقال: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام اكرم الخلق وحبيب الحق. لذلك اللي بيستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام او بالانبياء عموما او بيطعن فيهم او بيعرض بهم، ده من استهزأ برسول الله فقد كفر. واللي بيراجع الانبياء والرسل وبيعاديهم وبيعمل نفسه فوقهم وانه هيسجنهم برضو كفر، لانه هل هذا من الدين؟ هل هذا من الحق؟ لذلك امر الانبياء والرسل عظيم. قال تعالى: كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. الانبياء والرسل عظام، اختارهم الله واصطفاهم سبحانه وتعالى لا ليستهزأ بهم ولا ليهانوا ولا ليؤذوا ولا ليقتلوا ولا ليصدروا في دينهم ولا سنتهم، وإنما اختارهم الله سبحانه وتعالى لكي يطاعوا ويتبعوا ويكرموا ويوقروا ويعزروا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. هذا بخلاف من يستهزئ بالله نفسه، يعني اللي يستهزئ بالله نفسه سبحانه وتعالى ده كافر من غير كلام خالص، ده كافر من غير كلام خالص. اللي يقول لك فلان ما يقدرش ولا اللي خلقه، ده كافر اصلا، ده مش محتاج كلام ولا محتاج فتوى. عسى ان ما يطلعش شيوخ الفتنه وشيوخ الضلال يروحوا يصححوا لمثل هؤلاء مذاهبهم ويقوموا لهم مساراتهم في الباطل والضلال ويشجعوهم على الفساد واحكام الشر التي جاروا فيها حتى على الله ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن، وألا تزغ قلوبنا بعد أن هدانا الله سبحانه وتعالى لدينه ولاتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر لا تغفل، في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون